صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها تهدد ربنا جل جلاله كفار قريش المكذبين المعاندين، فقال جل من قائل: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أخبرهم ربنا جل جلاله بأن أمما من قبلهم قد كذبت وعاندت وأعرضت وتكبرت، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال جل من قائل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكما قال جل من قائل: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ثم بيّن ربنا جل جلاله مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنهم يبلغون رسالات الله ويبينون وحي الله ويدلون الناس على الطريق الموصل إلى الله جل جلاله. والناس بعد ذلك فريقان: فريق صالح مصلح تقي، وهؤلاء هم الفائزون، وفريق معرض مكذب شقي، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال جل من قائل: يا بني آدم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم يقول جل من قائل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ هذا الاستفهام ها هنا إنكاري مراد به النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام، بأن هذه الآية لها نظائر في القرآن، كقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وكقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها في سورة الكهف وفي سورة السجدة، وكقوله جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. فإذا قلنا بأن المراد من الاستفهام في هذه المواضع كلها النفي، فسيكون هناك تعارض بين قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، مع قوله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون في الأنعام، أو إنه لا يفلح المجرمون في يونس، أو في قوله جل جلاله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقد أجاب المفسرون على ذلك بجوابين. الجواب الأول، وهو ما رجحه أبو حيان في البحر المحيط، بأنه لا تعارض أصلا بين هذه المواضع كلها، والمقصود بأن هؤلاء هم أظلم الظالمين، كل واحد من هؤلاء من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هو أظلم الظالمين، من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هو أظلم الظالمين، من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها هو أظلم الظالمين، وهكذا. مثل ما تقول: لا أحد في هذه المدينة أعلم من زيد، ثم تقول: لا أحد في هذه المدينة أعلم من عمرو، فمرادك بأن زيدا وعمرا مستويان في العلم، هما في العلم سواء، ولا أحد أعلم منهما. هنا أيضا: من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، من قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، هؤلاء هم أظلم الظالمين. هذا هو الجواب الأول. والجواب الثاني: أن كل آية تفسر بصلتها. فقول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، لا أحد من المعرضين أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وهكذا. فهذان جوابان لأهل التفسير. يقول الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء هو الاختلاق، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب الإخبار بخلاف الواقع. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله كذبا حين نسب إليه الولد، كما قالت اليهود عزير ابن الله، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله، أو كما قالت العرب الملائكة بنات الله. افترى على الله كذبا حين ادعى أن مع الله شريكا، مثل ما كانت العرب تدعي أن هذه الأصنام شركاء لله عز وجل، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هؤلاء أيضا افتروا على الله كذبا، أو كما قالت العرب عن أصنامها ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء أيضا افتروا على الله الكذب. وممن يفترون على الله الكذب من أهل زماننا من يزعمون أن الإسلام دين بلا دولة، من يزعمون أن الشريعة التي طبقت قبل 14 قرنا لا تصلح لزماننا، من يزعمون أن الإسلام لا يلبي مطالب العصر، هؤلاء جميعا قد افتروا على الله كذبا. فلا تعارض بين الإسلام وبين مقتضيات العصر، والإسلام لا يمنعنا من الانتفاع بتجارب غيرنا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد استفاد من تجارب الأمم الكافرة، التجارب العسكرية والتجارب السياسية، بل حتى التجارب الطبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم عن طريق الوحي بأن قريشاً يريدون قتله، كما قال جل من قائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله جل جلاله أمره بأن يهاجر، بأن يخرج من مكة. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ استفاد من رجل كافر وهو عبد الله بن أريقط الليثي، استأجره عليه الصلاة والسلام، وكان هادي الخريتا، خريتا أي خبيرا بدروب الصحراء. النبي عليه الصلاة والسلام أسلمه الناقتين، واحدة له وواحدة لأبي بكر، وواعده عند الغار بعد 3 أيام إذا خف الطلب ويئس المشركون من أن يدركوه. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من هذا الرجل الخبير بدروب الصحراء بالطريق. وكذلك يوم الأحزاب لما اشتد على المسلمين الأمر وجاءت تلك القوة الكافرة الهائلة وقد رمت العرب المسلمين عن قوس واحدة، وكان الحال كما قال ربنا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وليس المقصود زلزلت الأرض، لكن زلزلت القلوب. ولذلك المنافقون بدأوا يخرجون خبيئتهم فيقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الإسلام كلام فارغ، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا مبعوثا من عند الله، وما هي إلا أيام معدودات وسنصبح جميعا هباء. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا استفاد من تجربة فارس، وهي أمة كافرة، أمة كافرة، وحفر ذلك الخندق غربي المدينة، ولما جاء المشركون ما استطاعوا أن يتجاوزوه، وقال: تلك خديعة ما كانت العرب تعرفها. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله فارس هؤلاء مجوس عباد النار وما ينبغي لنا أن نحاكيهم. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن وطء المرأة المرضع. المرأة إذا كان ولدت وفي فترة الرضاعة التي تمتد حولين كاملين كانت العرب تعتقد بأن المرأة المرضع إذا وطئت فإنها قد تحمل، وإذا حملت فإن هذا يؤثر على الجنين أو على الرضيع فتكون عظامه هشة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، الغيلة وطء المرضع، فوجدت فارس والروم يغيلون ولا يضر ذلك أولادهم، لا يضر ذلك أولادهم. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا في قضية طبية استفاد من تلك الأمم الكافرة. كذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كيف كان يخطب الجمعة؟ كان يخطب الجمعة على جذع نخلة، يصعد على جذع نخلة، فقالت له إحدى النساء يا رسول الله إن عندنا غلاما نجارا حبشيا فلو صنع لك منبرا، منبر هذا النجار الحبشي صنع هذا المنبر، ما كانت العرب تعرفه وإنما هو من تجربة الأحباش. النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من ذلك في المسجد وفي شعيرة الجمعة. وقل مثل ذلك فيما فعله الصحابة رضوان الله عليهم لما دونوا الدواوين ومصروا الأمصار وصاروا يؤرخون، هذه كلها استفادة من تجارب الأمم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله إن الروم لا يقبلون إلا كتابا مختوما، ما يقبلون أي رسالة إلا أن يكون عليها خاتم، النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يختم به الرسائل الموجهة إلى أولئك الزعماء. فهؤلاء الذين يقولون بأن سبب تخلفنا معشر المسلمين تمسكنا بديننا كذابون، كذابون، كذابون من الجهتين. من جهة أولاً أننا لسنا متمسكين بديننا، وإلا لو كنا متمسكين فالإسلام يدعونا إلى القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، الإسلام يدعونا إلى العلم، أول آية نزلت اقرأ أليس كذلك، وبعدها آيات تتكلم عن العلم وتتكلم عن القلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الإسلام يدعونا إلى القوة في كل شيء، القوة الاقتصادية، القوة الاقتصادية. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة قال للصحابة عليكم بالسوق لا تتركوه لليهود، اليهود كانوا متحكمين في أسواق المدينة. الإسلام يدعونا إلى القوة العلمية، القوة الاقتصادية، القوة الجسدية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسابق بين الصحابة ويعطيهم الأوسمة، يقول خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة، وكان يسابق بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، وكان أيضاً يشجع على الرماية ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. دي مهمة الآن أيها الإخوان، يعني الآن أغلب الشباب في بلاد المسلمين همه في الرياضة ماذا؟ ها؟ الكورة، صحيح؟ ولو جاء العدو دهم البلد لا قدر الله، أنا لعب مع كورة؟ ها؟ العدو ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى القوة. ولذلك ينبغي للشاب المسلم أن يتعلم مصارعة، أن يتعلم الألعاب القوة ورياضات القتال، تايكوندو كما قال أبوكم هذا، أو كاراتيه، أو شنو كونفو، ولا نعم، هذه الأشياء التي تعينه في ساعة الشدة. بل حتى دعونا من العدو الذي يدهم البلد، لو أن لصا هبط في بيتك الكورة ما هتنفعك، وإنما الذي ينفعك القوة، فنون القتال التي تعلمتها. فالمقصود أيها الإخوان قولهم بأننا متخلفون لأننا متمسكون بالإسلام غير صحيح. ثم ثانيا نقول لهم الإسلام أبدا ما كان يوم من الأيام سببا للضعف، ولا كان سببا للهوان، بل العرب قبل الإسلام كانوا صفرا، وبالإسلام صاروا خير أمة أخرجت للناس، ولما تركوا الإسلام الآن رجعوا صفرا ليس إلا. فنرجع إلى الآية فنقول قول ربنا جل جلاله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. التكذيب يكون بنسبة الشريك لله عز وجل، بنسبة الصاحبة، بنسبة الولد، وكذلك افتراء الكذب بأن تقول هذا حلال وهذا حرام بغير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير، هذا كله من افتراء الكذب. أو كذب بآياته، كذب بآيات الله عز وجل حين يزعم بأن القرآن سحر، أو أنه شعر، أو أنه كهانة، أو أنه أساطير الأولين، أو أنه قول البشر كما كان يقول صعاليك قريش. هؤلاء هم أظلم الظالمين، أولئك المفترون على الله الكذب أو المكذبون بآياته ينالهم نصيبهم من الكتاب. للمفسرين قولان، القول الأول ينالهم نصيبهم من الكتاب أي من القرآن ذمًا وتوبيخًا وتقريعًا ووعيدًا، أولئك ينالهم نصيبهم من القرآن أي ما ورد في كتاب الله عز وجل من الآيات التي فيها ذم للشرك وأهله وتوبيخ ووعيد لهم. القول الثاني أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ما قدر لهم في اللوح المحفوظ من الأرزاق والآجال والصحة والمرض والسعادة والشقاوة والسعة والضيق والخصب والجدب والرفاهية والشدة وما إلى ذلك، ما كتبه الله عليهم في هذه الدنيا سينالونه مدة بقائهم. عاش الواحد منهم ما عاش ما بين عسر ويسر وضيق وسعة ورخاء وشدة وصحة ومرض وقوة وضعف، هذا كله مكتوب عند الله مقدر. حتى إذا جاءته رسلنا، أولئك نالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا. الرسل جمع رسول، والمراد بهم هاهنا الملائكة الذين يقبضون الأرواح. وقبض الأرواح أيها الإخوة الكرام في القرآن الكريم نسب إلى الله جل جلاله، ونسب إلى الملك عليه السلام، ونسب إلى مجموع الملائكة. أما نسبة ذلك إلى الله ففي قوله جل جلاله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهاهنا التوفي منسوب إلى الله جل جلاله باعتبار أنه لا يحصل شيء إلا بأمره سبحانه، فهو الآمر. ثم قال جل من قائل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، باعتبار أنه عليه السلام هو الذي يباشر قبض تلك الأرواح. وفي مرة أخرى نسب التوفي إلى الملائكة، قال جل من قائل: ولو ترى إذ يتوفى الملائكة إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وكما في هذه الآية حتى إذا جاءته رسلنا، وفي آية أخرى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. حتى وفي الآية: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فنسبة الوفاء إلى الملائكة باعتبار أنهم يساعدون ملك الموت، ولذلك قال علماؤنا بأن هذه الملائكة تعالج تلك الروح حتى تبلغ بها الحلقوم فيتولى ملك الموت أخذها. إذن لا تعارض أيها الإخوة الكرام، الله هو المتوفي باعتبار أنه يأمر جل جلاله، والملائكة تتوفى باعتبار أنها تعالج تلك الروح، وملك الموت يتوفى باعتبار أنه يقبضها. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الواحد منا إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه ملائكة من السماء يجلسون منه مد البصر، يعني المكان الغرفة التي تقبض فيها الروح، أو الشارع لو أن إنساناً مثلاً مات في طريقه في حادث أو وفاة طبيعية، الملائكة تملأ المكان ويجلس ملك الموت عند رأسه ثم ينادي، فإذا كان من الطيبين يقول: أخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب إلى مغفرة من الله ورضوان. وإذا كان من الصنف الآخر عياذاً بالله يقول: أخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. ولذلك ربنا جل جلاله يخبر بتلك الساعة: حتى إذا جاءته رسلنا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. التوفية أيها الإخوان عندها معنيان: المعنى العرفي والمعنى اللغوي. المعنى العرفي: الآن لو قيل إن الله توفى فلانا ما معنى؟ قبضه. وإذا قيل توفي فلان معنى أنه مات. انتبهوا أيها الناس، ما نقول بأن فلانا توفى، لا، فلان توفي. فالمتوفي هو الله، الله جل جلاله هو الذي يتوفى تلك الروح أي يقبضها إليه. أما الآدمي فإنه يتوفى، ما يتوفى وإنما يتوفى، ولذلك ما نقول توفى وإنما نقول توفي، فهو متوفى وليس متوفى. فالمعنى العرفي بأن الوفاة والتوفية الموت. وأما المعنى اللغوي أيها الإخوان فإن التوفية بمعنى أخذ الشيء وافيا كاملا، أخذ الشيء وافيا. ولذلك تقول العرب: توفيت ديني من فلان، توفيت ديني من فلان أي أخذته وافيا كاملا. وهذا الكلام مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يشكل عليه قول ربنا جل جلاله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، مع قوله جل جلاله: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، على لسان عيسى. والذي ينبغي أن نعتقده معشر أن المسيح عليه السلام ما قتل وما صلب بل رفع إلى السماء حيا صلوات الله وسلامه عليه، وسيبقى في السماء حيا، وقد لقيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء الثانية، وتواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام بأن المسيح سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويتبرأ مما استحلته النصارى، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وأنه سيمكث في الأرض 40 سنة تنبت الأرض نباتها بعهد آدم حتى يجتمع الفئام من الناس على القطف من العنب فيشبعهم، وأنه ستكون له مهمة عظيمة وهي قتل الدجال. سينزل المسيح عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وقد أقيمت الصلاة وتقدم إمام المسلمين ليصلي بهم، فإذا رأى المسيح وعرفه بصفته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه لنا بأنه رجل مربوع أبيض مشرب بحمرة، سبط الرأس أي شعره ناعم يتقاطر منه الماء كأنما خرج من ديماس، وأنه سينزل بين ممصرتين. فهذا المسلم الإمام إذا رأى المسيح يتأخر من أدبه، ما تسمح له نفسه أن يصلي بنبي من أنبياء الله، لكن المسيح عليه السلام يدفعه بين كتفيه، يقول له تقدم، فإنما لك قد أقيمت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. قال وفي هذا إشارة إلى أنه ما نزل نبيا، وإنما نزل بصفته واحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. والمسيح عليه السلام يبدأ في البحث عن الدجال حتى يدركه عند باب لد، عند باب لد، لد في فلسطين، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لمات، لكنه عليه السلام يطعنه بحربته ويري المسلمين دمه، بأن هذا كان كذابا مفتريا ليس إلا ذاك الذي زعم بأنه رب العالمين. طيب، قول الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الجواب عنها من 3 أوجه فافهموها. الوجه الأول بأن الواو ليست للترتيب، الواو ليست للترتيب، المعنى يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني متوفيك بعد نزولك إلى الأرض، فالواو لا تقتضي ترتيبا. مثلا قول الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، أيهما كان أولا، نوح أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نوح بغير خلاف بين أهل الإسلام، ومع ذلك الله جل جلاله قال ومنك ومن نوح، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر. وقد تكون الواو للترتيب بقرينة، كما في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وكما في قول حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، على رواية الواو، وإلا فقد رويت هجوت محمدا فأجبت عنه، لكن على رواية الواو يكون هاهنا المراد الترتيب. فهذا الجواب الأول. الجواب الثاني أيها الإخوة الكرام، بأن التوفية هنا بمعناها اللغوي، يا عيسى إني متوفيك إلي، أي رافعك جسدا وروحا، أي ضمه الله إليه جسدا وروحا. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو وجيه جدا، بأن الوفاء هنا بمعنى النوم، يا عيسى إني متوفيك أي منيمك. وفي القرآن الكريم الوفاة أطلقت على النوم في موضعين. الموضع الأول في سورة الأنعام في قول ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما معنى يتوفاكم بالليل؟ ينيمكم. والموضع الثاني في سورة الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل في الجنة نوم قال لا وإنما النوم أخو الموت. وكان إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان إذا انبعث من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واضح أيها الناس؟ قال الله عز وجل حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا الملائكة. ها هنا تسأل هؤلاء المفترين، هؤلاء المكذبين، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. الملائكة يوبخونهم ويقرعونهم حال قبض الأرواح، يقولون لهم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، أين آلهتكم التي كنتم تعبدون، أين معبوداتكم من دون الله، أينما كنتم تدعون من دون الله. فهناك لا سبيل إلى الكذب، لا سبيل إلى الكذب، لا سبيل إلى المماراة والكبر، لأن الله جل جلاله قال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال جل من قائل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بدا لهم ما كان خافيا، رأوا النار أثناء قبض الروح يفتح له باب إلى النار، يقال له هذا مقعدك في النار. حينها ما يستطيعون الكذب. إذا قالت لهم الملائكة أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا. الضلال الغياب والاضمحلال، الغياب والاضمحلال. ومنه قول الله عز وجل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي غبنا. تقول العرب ضل اللبن في الماء، أي غاب. قالوا ضلوا عنا. والله الآن أنا ما أجد لا اللات ولا العزى ولا منات الثالثة الأخرى، ولا أجد مقبورا كنت أدعوه وأستغيث به وأعفر وجهي بترابه، هذا كل ما فيه. ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. نسأل الله العافية. أقروا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين، مشركين، ضالين، مفترين، مكذبين. فصدر الحكم من الله عز وجل، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. الله جل جلاله يقول لهؤلاء الذين توفتهم الملائكة على كفرهم وعلى شركهم وعلى ضلالهم، جاءهم الموت على سوء الخاتمة عياذا بالله، قال من الذي قال؟ قال الله جل جلاله. أو بعض المفسرين قالوا بل المقصود خازن النار، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، أي قد مضت عادا وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الرس وقوم فرعون وقوم نوح وغيرهم من الأمم التي لا يحصيها إلا الله. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم جمع بينكم وبينهم الكفر من الجن والإنس في النار. وها هنا سؤال يطرحه يعني بعض المغفلين يقولون إذا كان الجن مخلوقين من نار فكيف يعذبون بالنار؟ نقول الله على كل شيء قدير، ما عندنا كيف هذه ليست واردة. ولذلك لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وفي الآية الأخرى يوم يسحبون في النار على وجوههم، واحد من الناس قال يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ما تسأل بكيف. ثم ثانيا نقول هم مخلوقون من نار ويعذبون بالنار، فالآن أنا وأنت مخلوقون من ماذا؟ من طين أو من تراب، نتأذى بالطين والتراب أم لا؟ الآن إذا هبت الريح العاصفة ماذا نصنع؟ نستغشي ثيابنا ونغمض عيوننا. ما في واحد منا يقول والله أنا من تراب، صح ولا لا؟ أو لو عرض على أحدنا بأن يدفن في التراب يقول ماله، ما أصلا أنا من التراب؟ لا، فالتراب يؤذينا والطين يؤذينا، فكذلك الجن مخلوقون من نار والنار يعذبون بها. ثالثا نقول لهم الجن من النار في مبدأ خلقتهم، لكن طبيعتهم تغيرت، مثلما أننا من الطين باعتبار بدء الخليقة باعتبار الأصل، لكننا الآن لحم وشحم وعظم وعصب ودم وغير ذلك من العناصر، أليس كذلك؟ فما يعترض على القرآن بمثل هذا. وها هنا أيها الإخوان أجمع المسلمون على أن عصاة الجن في النار، من كان كافراً من كان عاصياً من الجن فهو في النار. طيب من كان مؤمناً مطيعاً، من كان مؤمناً مطيعاً، بعض العلماء قالوا بأنهم ينجون من النار لكن ما عندهم نصيب في الجنة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا غاية ما هنالك أن ينقذوا وأن يجاروا من النار، ولكن الصحيح أيها الإخوة الكرام والذي دل عليه القرآن أن مطيع الجن في الجنة شأنه شأن مطيع الإنس، والقرآن قد دل على ذلك في قول ربنا جل جلاله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، والخطاب لمن؟ للجن والإنس. ومثلها قول الله عز وجل فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، معنى ذلك أن في الجنة جنا يحصل منهم الطمث، يحصل منهم الجماع، وهذا مقتضى عدل ربنا جل جلاله أن العاصي في النار وأن المطيع في الجنة. قال الله عز وجل لأولئك المفترين الكذابين ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أعوذ بالله. أهل الجنة يسلم بعضهم على بعض، يؤنس بعضهم بعضا ويبشر بعضهم بعضا ويتذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. أما أهل النار والعياذ بالله يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض ويلوم بعضهم بعضا كما قال ربنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال جل من قائل إذ تبرأ الذين اتبعوا وهم السادة الكبار من الذين اتبعوا وهم الضعفاء الأغمار ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب في ذلك اليوم يلعن بعضهم بعضا كلما دخلت أمة لعنت أختها قلوا ده انتهينا الله يلعنك والآخر يقول له الله يلعنك أنت. يلعن بعضهم بعضا في سورة سبأ الله جل جلاله يصور تلك الحال ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. والله أنتم أصلا مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يحصل البراءة كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. اداركوا أصلها تداركوا تداركوا أي أدرك بعضهم بعضا ولحق بعضهم ببعض واجتمعوا كلهم في النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا. وهذه الصيغة أيها الإخوان صيغة تفعل وصيغة تفاعل في القرآن تحذف التاء غالبا ويؤتى بهمزة الوصل. التاء تضغم تضغم في الحرف الذي بعدها ومنه قول الله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم أصلا تدارأتم. ومنه قول الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت أصلا تزينت. ومنه قول الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أصلا تثاقلتم تثاقلتم. لكن التاء تضغم في الحرف الذي بعدها ويستعاض عنها بهمزة الوصل. حتى إذا اداركوا أي اجتمعوا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم أخراهم الأتباع والسوقة والمقلدون والضعفاء لأن السادة الرؤساء الأقوياء المتبوعين قد دخلوا النار أولا فلما وصل التابعون الضعفاء الأغمار المقلدون هؤلاء هم الآخرون. قالت أخراهم لأولاهم أول ما شافوا الرؤساء والكبار ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يا رب والله ديل كانوا السبب ديل الضياعون. صحيح ندخلنا النار لكن لا ما دايرين نستوي نريد أن يكون عذاب هؤلاء ضعف عذابنا كما قال ربنا جل جلاله وفي آخر سورة الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ما يدريك لعل الساعة تكون قريب. ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار تقلب وجوههم في النار نسأل الله العافية. الآن كما أنك تشوي لحما تقلبه هكذا تقلب وجوههم في النار عذاب بالتقليب وهناك عذاب آخر باللفح تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أو في القراءة الأخرى والعنهم لعنا كثيرا فها هنا يقولون ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار فالله جل جلاله ما يمهلهم يقول لهم لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقرأها شعبة وحده ولكن لا يعلمون أما بقية القراء بتاء الخطاب ولكن لا تعلمون لكل ضعف. طيب ها هنا سؤال أيها الإخوة الكرام أنتوا صاحين ولا نخليها بكرة؟ طيب إذا صاحين الرؤساء الكبراء المتبوعون لهم ضعف بسبب ماذا؟ بأنهم ضلوا وأضلوا صحيح؟ كما قال ربنا وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وقال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء هذه واضحة. طيب هؤلاء التابعون الضعفاء لماذا يكون لهم ضعف؟ فهمتم السؤال؟ يعني أولئك جريمتهم واضحة جريمتهم مركبة بأنهم ضلوا وأضلوا أما هؤلاء فإنهم قد ضلوا جريمتهم بسيطة فلماذا كان لهم ضعف العذاب؟ أجاب المفسرون من وجهين. الوجه الأول بأن هؤلاء لا يسلمون من أتباع يعني صحيح لأنه كان ضعيفا لا زبر له لا يؤبه له لكن أيضا على الأقل أضل الزوجة والأولاد مش كده؟ فهو يحمل وزره وأوزارهم أضل من كانوا في محيطه الزوجة والأولاد وبعض الأرحام قد غرهم وأوقعهم في الضلال هذا وجه. الوجه الثاني قالوا بأنهم يحملون وزر الضلال ووزر التعصب والتقليد الأعمى بأنهم ما أعملوا عقولهم ولا فكروا بما آتاهم الله عز وجل من ملكات بل كانوا صما بكما عميا ولذلك ربنا قال لهم لكل ضعف ولكن لا تعلمون. طيب أولئك الكبراء ما سكتوا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل يعني والله نحن وأنتم سواء مثل ما سيقول لهم كبير الكبراء وهو إبليس سيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يعني يا أخي أنا جبرتك أنا أكرهتك شلت لك عصايا الشيطان يوم القيامة هيقول لك كده أنا شلت لك عصايا أنا جريتك من راسك أنا ربطت فيك حبل سينهرك هكذا في النار ما أنا بس عملت لك كده وانت جيت وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني هيقول لك ما تكتر كلام يا زول، اعمل حسابك. ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. كذلك هؤلاء الكبراء سيقولون لاولئك الضعفاء، فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. انت الصنم ده بس سجدت له معانا؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. والباء باء السببية، أي بسبب كسبكم، بسبب اقترافكم الشرك والفسوق والعصيان. أسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.